أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام في التفاعل بين الفكر الفلسفي، بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. هاي الفلسفة شو ما جاي تفك حالي، ما أعرف ليش اي جاي أدرس فلسفة. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي هذا ما تقدم بيانه. وقلنا أن الأصول يمثل الجنبة النظرية، وأن الفقه يمثل الجنبة التطبيقية العملية. فهنالك تفاعل لا يمكن للفقيه الاستغناء عن المسائل الأصولية، ولا يمكن للأصولي أن يستغني عن مسائل التطبيق الفقهية، هكذا. ولذلك أكو تفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، هذا ما تقدم بيانه. زين، هذا ما تقدم بيانه. لكن ليس تمام البيان. البارحة توقفنا على شيء، حيث أن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بيّن بزوق علم الأصول، وأن النشأة التاريخية والولادة الصحيحة لهذا العلم. لكننا قلنا في النافذة الأولى في النشأة التاريخية لعلم الأصول، قلنا أن هنالك شيء لا بد من معرفته. السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه قال شيء، وهذا الشيء أن علم الأصول الشيعي يختلف عن علم الأصول السني في الزمان والمكان، حيث أن علم الأصول السني كان أسبق زمانا من الأصول الشيعي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الأصول اشتدت الحاجة إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، الذي يمثل نص التشريع. لأن هنالك تشريع، وبوجود التشريع ووجود المشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله صاحب البيان، لا يمكن لنا أن نتمسك بقشريات التشريع، حيث أن هنالك لب التشريع على وهو النبي صلى الله عليه وآله. لكن متى نحتاج إلى تلك القشريات؟ متى نحتاج إلى الأصول؟ قالوا بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فحينما توفى النبي محمد صلى الله عليه وآله اشتدت الحاجة من المدرسة السنية إلى علم الأصول. ولذلك نقول أن علم الأصول عند، هكذا يقول سيد باقر صدر، أن علم الأصول أسبق زمانا ومكانا على علم الأصول الشيعي. لماذا يا سيدنا؟ قال لأن الأصول الشيعية، أصول الفقه، لأن أصول الفقه الشيعية متى احتاجت إليها المدرسة الشيعية؟ بعد الغيبة الكبرى. والغيبة الكبرى أين؟ ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله أين؟ بينهما زمان. زين، كيف ذلك يا سيدنا؟ قال لأن الإمام يمثل مرآة ومظهرا للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا توفى النبي محمد صلى الله عليه وآله عندنا مرآته، ألا وهو نفسه وأنفسنا، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم من بعد علي الحسن، ثم الحسين، ثم الأئمة عليهم السلام، ثم غاب الإمام سلام الله عليه. وهذا ما قلناه، أن الإمام بغيبته الأولى هي غيبة واحدة، مو غيبتان، غيبة واحدة، لكن هنالك شنو؟ واسطة أو بدون واسطة؟ إذا كانت الواسطة بين الإمام وبين المكلفين كان هذه غيبة صغرى، لأنه غاب على من؟ غاب على الناس دون السفراء الأربعة، هذه الواسطة. فإذا ما دام هنالك سفراء أربعة في الصفوف الشيعية والمدرسة الشيعية والواسطة بين الفيض من الإمام إلى الناس، كانت تلك الحاجة قليلة لمن؟ للمدرسة الشيعية إلى علم الأصول. فكانت المدرسة الشيعية متأخرة زمانا، لكن اشتدت الحاجة إلى علم الأصول بعد موت السفير الرابع السمري. واضح؟ هذا ما تقدم. لكننا نقول أن هنالك فرقا، أن هنالك فرق بين التأصيل الأصولي في النشأة التاريخية وبين التبويب والتأطير والتدوين. إذا كان مقصود السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هو التدوين، الحاجة بمعنى التأطير، ما كان من تأصيلات أصولية في زمن الأئمة عليهم السلام أو في زمن الرسول صلى الله عليه وآله أو في زمن الحاجة إلى الأحكام، هذا هو الصحيح. وإذا كان مقصود السيد رضوان الله تعالى عليه السيد الشهيد أنه متأخر تأصيلا، يعني تأصيل بزوق علم الأصول متأخر على من؟ زمانا على علم الأصول السني، هذا ليس بتام. لماذا؟ لأننا قلنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لمعاذ: يا معاذ بماذا تقضي الناس؟ قال: بكتاب الله، وإن لم تجد، إذا ماكو موجود في كتاب الله، مو بمعنى أنه ما موجود وإنما ما مبين، قال: بسنة رسوله صلى الله عليه وآله، وإن لم تجد، كذلك لم يبين، قال: أجتهد برأيي ولا آلو. هذا الاجتهاد مو منفصل كما سيأتي، مو منفصل عن النص التشريعي، وإنما هو نابع بمعنى الاستخراج، أجتهد بمعنى أستخرج استنباط. واضح؟ فإذا هذا الإذن المحمدي لمعاد دليل على أن التأصيل الاجتهادي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ونقول أن مراد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هو الثاني، ألا وهو أن هنالك تأصيلا لعلم الأصول في زمن النبي والأئمة سلام الله عليهم أجمعين، لكن لا على نحو تمام الأصول، وإنما هنالك بذور، هذه البذور من خلالها، هذه البذور من خلالها يستطيع العلماء والأئمة أو أصحاب الأئمة أن يستنبطوا أو يستخرجوا شنو؟ أن يستخرجوا الحكم الصحيح الذي يكون من خلاله الموقف العملي لكل مكلف. فإذا هكذا نمنهج هذا البحث. الفرق في النظرية، الفرق في النظر لمن؟ للنشأة العلمية، للنشأة التاريخية. النشأة التاريخية لعلم الأصول إما أن يراد بها على نحو البذرة التأصيلية، فكانت أصول الفقه عند المدرسة الشيعية أسبق زمانا ومكانا على المدرسة السنية. أما لو أردنا التبويب والتأطير والتدوين، كان متأخرا في زمن الغيبة الكبرى على الأصول السنية. واضح إن شاء الله؟ وهذا ما بيناه في النافذة الأولى، لكن نريد أن نبين مراد السيد باقر الصدر رضوان الله عليه في هذا البحث. فهذا البحث واضح أن هنالك فرقا بين التأصيل وبين التبويب. هاي خلوها في أذهانكم. زين، أكو مسألة ثانية البارحة كذلك مندمج مع هذا البحث، وهو التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، حيث أنه لا يمكن للأخوين أن ينفكا فيما بينهما. توأم عبرنا عنها بأنها بطن الزمان قد أنجبت إلينا توأمين، وهذان التوأمان مندمجان لا ينفكان أبدا للاحتياج الضروري فيما بينهما. واضح؟ لا يمكن للنجار أن يتخذ نظرة عامة على النجارة ويصنع لنا سرير من غير تطبيق، ولا يمكن للمطبق أن يجعل لنا سريرا من غير نظرة. واضح؟ فهذا لعل البحث أصبح في أذهانكم من البديهيات. نطبق العبارة حتى ننتقل إلى شيء أهم. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. قال قدس سر: عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه. واضح أنه يمثل منطق الفقه. المنطق ما هو معناه؟ معناه أولا المراعاة والتحصين والعصمة للذهن، فكذلك الأصول مراعاة وتحصين والعصمة لمن؟ في التطبيق للفقه. لكن المنطق على نحو العموم، يعني الفكر العام والأصول على نحو الخصوص، لمن؟ للفقه. والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهكذا الترابط الوثيق بينهما، وهذا عدم الانفكاك بمعنى استحالة الانفكاك بينهما، يفسر لنا التفاعل المتبادل. أي تفاعل؟ وهو التفاعل الفكري المتبادل بين الذهنية الأصولية، يعني الفكر الأصولي على صعيد النظريات، لأنه يمثل الجنبة النظرية، وبين الذهنية الفقهية، يعني الفكر الفقهي على صعيد التطبيق، على الجنبة التطبيقية العملية من ناحية أخرى. لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية، كلما اتسعت بحوث التطبيق الفقهي والجزئيات الفقهية لكل حادث حدث، مو لكل واقعة شنو؟ حكم خاص. فإذا كلما امتد الزمان وابتعد عن عصر التشريع ازدادت الحاجة لمن؟ إلى التطبيق، والتطبيق لا بد له من النظرية، ولذلك اتسع علم الأصول باتساع الفقه. لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق. كلما كان ذا ملكة وتطبيق دقيق ومحكم يكون هذا فقيه محكم ويكون أقرب للواقعيات. إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. لا يقول الإنسان أنا فهمت فرضا الأصول القديمة وأطبقها على المسائل الحديثة، لا يمكن ذلك، لا بد أن يكون هنالك أمرا سيالا مع الفقه. كلما اتسع الفقه لا بد أن يتسع معه النظريات الأصولية، ولذلك كلما كان الفقيه ذا دقة في التطبيق لا بد أنه نقول النظريات لا بد أن تكون دقيقة. واضح إن شاء الله؟ زين. وهذا التفاعل بين الذهنيتين، يعني بين الفكرتين الأصولية والفقهية، يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط. انتقل السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه من بيان النظرية والتطبيق والتفاعل بين الفكرين إلى النشأة التاريخية لعلم الأصول. قال: وهذا التفاعل بين الذهنيتين الفكرين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط. أي خط؟ خط التشريع الإسلامي. وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي. متى نشأ الفقه؟ عند الاحتياج، بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وآله صلوا، طلب منه أن يبين معنى الصلاة وما هو تكليفنا وما هو السلم الذي يوصلنا إلى مرضات الله تبارك وتعالى وأن نصل إلى ذروة اليقين في أي سلم. بين النبي صلى الله عليه وآله الأحكام الفقهية، والأحكام الفقهية تناسبها من؟ النظريات الأصولية. لذلك قال: وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم، فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. وهذا معنى التأصيل، وهذا معنى التلازم، وهذا معنى عدم الانفكاك، وهذا معنى التوأمية بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي، وهو معنى قطبان مندمجان لا ينفكان. زين. كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث كذلك نستطيع أن نقول بقياس من الشكل الأول، علم الأصول في أحضان علم الفقه، وكل من كان في أحضان علم الفقه كان متأصلا، فعلم الأصول كان متأصلا، واضح؟ نتيجة. فإذا كذلك علم الأصول كان وين؟ في أحضان علم الحديث، لأنهم كذلك هسه علم الحديث أخوهم بالرضاعة توأم نفس الشيء، بعد هذا بحث آخر. زين. ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، يعني هسه راح يجي في مسألة الاجتهاد، هل كان الاجتهاد والنظريات الأصولية مستقلة عن النظريات الفقهية أم هي نابعة من بواطن الفقه؟ سيأتي إن شاء الله. ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عملية الاستنباط في عناصر عامة. لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها. يعني شنو معناها؟ لا يمكن التطبيق الصحيح، ولا يمكن إثبات وتحديد الموقف العملي بدون المسائل النظرية الأصولية. هكذا انظر ماذا قال: وأخذ الممارسون للعمل الفقهي، الذين يريدون أن يطبقوا الجنبة العملية، أن يطبقوا هذه الجوانب الفقهية، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عملية الاستنباط في عناصر عامة. لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدون تلك العناصر العامة، بدون تلك العناصر المشتركة، فلا بد للمسائل التطبيقية من نظرة نظرية أصولية من مسائل مشتركة وعناصر مشتركة. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف. هكذا. فحينما، مع أنه هذا الانفصال ليس انفصالا كليا، وإنما هو انفصال بلحاظ التصنيف، بلحاظ البحث، حيث أن الإنسان الفقيه لماذا انفصل بالبحث الأصولي انفصالا تطبيقيا وتصنيفيا؟ لأن هنالك لابد من وجود بحث خاص لتمييز العناصر المشتركة عن العناصر الخاصة، ومن خلال الهيمنة على العناصر المشتركة يستطيع من خلالها أن يطبق على العناصر الخاصة، فيأتي بحكم يقول للمكلفين أن هذا الحكم هو الذي يحدد إلينا الموقف العملي تجاه الشريعة، ليصل بنا إلى ذروة اليقين والرضوان الأكبر. ولذلك قال: وأخذ يتسع ويثرى تدريجيا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع هذه النتيجة. قال: لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة. يعني ليس هنالك تكليف على الخلائق من غير بيان، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهو تكليف بما لا يطاق يكون. فالله سبحانه وتعالى يريد مني أصلي ولا أعرف ما هي الصلاة فرضا، ثم يعاقبني، هذا خلاف من خلاف الحكمة الإلهية وخلاف العدل الإلهي، فلا بد من بيان. فكلما اتسعت الحاجة لعلم الفقه باتساع الزمان والمكان اشتدت الحاجة لمن؟ للمسألة النظرية. فإذا هنالك مسألة تطبيقية لا يمكن لنا أن نطبقها إلا بعد اتساع علم الأصول باتساع علم الفقه، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. قال: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص بعد الغيبة الكبرى تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم، لأنه يكون هنالك دس، تكون هنالك تقية، يكون هنالك غموض، يكون هنالك تعارض بين الروايات، يكون هنالك تزاحم بين الملاكات. زين، جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني عن عصر التشريع وعن عصر النص، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض. لا بد من بيان تلك الأحكام حتى نطرد الغموض من ساحة الأحكام الشرعية. يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص وعن عصر التشريع، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه. كيف؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول، قال ازدهار ولم يقل تأصيلا. هكذا واحد يلتفت إلى ما قاله السيد باقر الصدر رضوان الله عليه. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقه السني وازدهاره، أي ازدهار علم الأصول في نطاق تفكيرنا، أي الفقه الإمامي، ليس الفقه الشيعي مطلقا وإنما الفقه الإمامي الذين يتبعون أئمة 12. فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا. وهذا ما معناه؟ معناه قد بيناه، أحسنتم، الفقه السني زمانا أسبق بمعنى الازدهار، بمعنى الاحتياج، لا بمعنى التأصيل، لأن جذور الأصول عند المدرسة الإمامية أسبق مما كان يعتقد به أهل السنة، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أي منذ التشريع، أي منذ وجود العناصر الخاصة، ألا وهي الفقه. زين، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقه الإمامي. ولذلك لأن المذهب السني، هنا تعليل، ولذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص وعصر التشريع بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقه السني القرن الثاني على يا زمان زمان الإمام الشافعي، كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة، يعني منذ النبي صلى الله عليه وآله حتى اشتد الحاجة، اشتدت الحاجة إلى علم الأصول في الفكر السني والمدرسة السنية إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، في زمن أبي حنيفة والإمام الشافعي.
وذلك لأن المذهب هذا بلا تعليل جواب أولي،
هو هذا، هو هذا ما قاله السيد باقر الصدر من تعليل، ثم أجاب قال لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقه السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تختلف بطبيعتها الثغرات، أو تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات، وكلما اتسعت تلك الثغرات والفجوات اشتدت الحاجة إلى وضوح الموقف العملي، ولا يمكن ذلك إلا بعد التطبيق، إلا بعد التطبيق، ولا تطبيق إلا بالنظريات الأصولية. فاشتدت الحاجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في الفقه السني. زين، ثم قال وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص، الشرعي. لماذا وقتئذ؟ ليمتى؟ في زمن الأئمة عليهم السلام، في زمن ما اشتدت الحاجة في الفكر السني، في زمن كان النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى جوار ربه، هكذا لم يعيشوا المدرسة الإمامية، لم تعيش إلى الحاجة، يعني بحاجة أصولية في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى جوار ربه، لأن الإمامة يمثل النبي، وأن الإمامة تمثل النبوة، يعني امتداد للنبوة. قال: وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمامة امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير، أقل مما يعانيه الفقهاء من مدرسة السنة، هكذا أقل، يعني بمعنى أنه أقل مما يعانيه مدرسة أو فقهاء مدرسة السنة، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير مما كان يعانيه فقهاء السنة، إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم، متى؟ في الغيبة الصغرى أو الكبرى؟ ببدء الغيبة، أي الغيبة الكبرى، لأن السفراء كذلك مرآة الإمام، ينقلون ما كان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة إليهم ببدء الغيبة، أي الغيبة الكبرى، أو بانتهاء الغيبة الصغرى، هاي احتياج، لكن احتياج ليس على نحو موجب الكلية. بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية، الآن أصبح هنالك بث مباشر من قناة الذهن يستلقط الأحكام الأصولية والمسائل الأصولية حتى يطبقه لمن؟ على المسائل الخاصة الفقهية، حتى يقولوا أن هذا حكما صحيحا وهذا حكم غير صحيح من خلال الاستنباط، وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا، هذا مفاد كلامنا، وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي عند مدرسة الإمامية لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أذن لمعاذ، في زمن الإمام الصادقين والباقرين عليهم السلام أذنوا لبعض أصحابهم، كان هشام ابن الحكم كان يؤلف كتبا ويؤلف رسائلا، وهذه الرسائل مليئة في المسائل النظرية الأصولية في زمن الأئمة عليهم السلام. أحب أن يرى مثلك، هكذا دائما ينعت أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في مسألة الاجتهاد، بمعنى الاستنباط، بمعنى ليس الاستقلال بالرأي والاجتهاد الشخصي، سيأتي إن شاء الله. زين، وأقبلوا على دراسة العناصر المشتركة، وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام، الباقرين، الباقر والإمام الصادق عليه السلام، على المستوى المناسب لتلك المرحلة، يا مرحلة، مرحلة في زمان الأئمة عليهم السلام، لكن لا على نحو التأطير التام، لا على نحو التبويب التام، لا على نحو الكتب والمصنفات المتسعة كما في زماننا، لا، هنالك رسائل تتضح لدينا أن هنالك بذور في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وفي زمن الأئمة عليهم السلام، على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة. هل هذه الرواية يا ابن رسول الله كذا؟ قال: ما قال لكم زرارة، ما أدى زرارة فعني يؤدي. يعني شنو معناها؟ معناها أن زرارة كان يستنبط الحكم الصحيح، وهذا الحكم الصحيح هو يعطينا. نقول: ما زرارة؟ هل هو نبي؟ هل هو إمام؟ قالوا: لا، في محل كلام الإمام الصادق عليه السلام، محل يعني لسان الحال يقول أن زرارة عنصر مشترك هو الذي أخبركم على جميع الأبواب الفقهية، الأبواب الفقهية الخاصة على نحو التطبيق، فهو يمثل النظرية وما يقوله يمثل التطبيق. قال ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما تروي كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة، من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. عندكم وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم، هذا بمعنى التأصيل الأصولي لدى مدرسة الإمامية، التأصيل الأصولي، أصالة الأصول في مدرسة الإمامية. فالعنصر المشترك ماذا كان يعمل؟ كان يسأل عن حكم، فما كان ما يروح للكتاب ويستنبط حكم شرعي كما الآن عليه فقهاؤنا، يذهب إلى الإمام الصادق فيستخرج ما في باطن الصادق فينقله، هذا استخراج كذلك، فيعطيه الحكم الصحيح. فحينما يجتمع الناس على زرارة ابن أعيان فيقولون له ماذا تقول في الصلاة التي فيها قهقهة، يقول مبطلة. ماذا تقول في الصيام الذي فيه ارتماس، يقول مبطل. وماذا تقول في الخمس الذي يكون محتسبون، يقول فيه عدم الخمس وما شاكل ذلك. فإذا هو عنصر قد اشترك منيا في جميع الأبواب الخاصة الفقهية، وقد استخرج ذلك حرام وجوب حرام وجوب من باطن الإمام الصادق عليه السلام. الآن فقهاؤنا لم يكن في ظهرانهم وفي ساحتهم ماذا؟ إمام معصوم حتى يذهبون ويستخرجون ما في باطنه، يذهبون إلى من يمثله الإمام، ألا وهو الكتاب، ألا وهي السنة الروايات. فلا بد أن يكون له باع، ولا بد أن يكون متقن، ولا بد أن يكون ذا دقة في استخراج الحكم الشرعي، وإلا لو كان كل من علم أن زرارة عنصر مشترك وأن الكتاب يمكن لي أن بما أني عرفت العنصر المشترك أستطيع أخذ أن الكتاب كلما قال لا أقول أنه بالحرمة، وكلما قالت السنة بنعم يقول شنو بالإمضاء، هذا لا يمكن لي، لأنه لا يوجد جهد جهيد في عملية الاستنباط الشرعي، فلا بد من دقة، وهذه الدقة هي التي تميز أن هذا الإنسان عالم وأن هذا الإنسان أعلم، وهذا الإنسان مجتهد بالتجزؤ، وهذا الإنسان مجتهد بالاجتهاد المطلق. واضح إن شاء الله. ثم يسند ما قاله وما قلناه بكلمات قصار. قال ويعزز ذلك يا ذلك أن البذرة التأصلية لعلم الأصول في الفكر الإمامي كانت أسباق، ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، في بعض المسائل الأصولية. ليش؟ لأن الحاجة لم تكن شديدة أنذاك، لأنه وجود الأئمة عليهم السلام. ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هشام بن الحكم كان موضع حب الأئمة عليهم السلام، كان صغير السن وكان يمتلك عقلية جبارة وعلما عظيما وواسعا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إخلاصه إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يدل على اتباعه لأئمة الهدى عليهم السلام بالقول والفعل، وهذا إن دل على شيء كذلك إنما يدل على أن هشام هو الشيعي ومصداق الشيعي الحقيقي تابعا للأئمة بالقول والفعل، وكان يمثل الأئمة عليهم السلام. ولو لم تكن هنالك خاتمية في الوصايا لكان هشام أولى من غيره بأن يكون الإمام الثالث عشر، لأنه كان يمتلك عقلية جبارة وباطن صافي وقلب حقيقة يعني كبير بالصفاء، وكان يمتلك النية الخالصة. وهشام وما أدراك ما هشام. كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أو روي أنه الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ في ألفاظ علم الأصول اللي هو سيأتينا إن شاء الله. زين، جواز عملية الاستنباط في الشريعة الإسلامية. نفهرس البحث إن شاء الله ونطبقه غدا. ماذا نقول؟ نقول هنالك روايات عديدة صدرت من بواطن الأئمة عليهم السلام تقول بحرمة الاجتهاد، بحرمة الاجتهاد، فتمسكت بها المدرسة الإخبارية وقالوا بحرمة الاجتهاد من غير نظر إلى أبعاد تلك الحرمة، من غير نظر ودقة إلى أبعاد تلك الرواية. الإمامية الأصولية، ليس الإمامية الإخبارية، الإمامية الأصولية قالوا بجواز الاجتهاد وهو بمعنى استنباط الحكم الشرعي. الآن لماذا نبعت تلك الحرمة من لسان الأئمة وبواطن الأئمة واتخذتها المدرسة الإخبارية سلما، وكيف تجوز المدرسة الإمامية وفقهاء الإمامية الاستنباط والاجتهاد مع أن هنالك نهي من الأئمة، وما هي نظرة المدرسة الشيعية للاجتهاد والاستنباط؟ هذا فهرست بمعنى سؤال سؤال سؤال، وهكذا يأتي الجواب إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.